بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هذه الحلقات التي نقدمها لكم والتي نرجو بإذن الله عز وجل أن يكون فيها الخير والفائدة والمتعة وأيضا أن تكون سببا في ارتباطنا الوثيق وصلتنا العميقة بنبينا صلى الله عليه وسلم وبسيرته وأن نكون بالفعل قادرين على أن نقدم تلك القيم الحضارية العظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين حتى يكمل ويعظم وحتى يكون له أثر في قلوب الناس جميعا لا بد أن نجعل من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وقبل ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا يلمسه الآخرون قبل أن نحث الناس ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا لا بد أن نمارس هذا الصدق في حياتنا مع الآخرين الأمانة الرحمة وغيرها من القيم العظيمة التي دعا إليها سيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لازلنا نتحدث عن غزوة بدر وتحدثنا عن كيف استعد المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أهل الإيمان كيف كانوا يستعدون النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع صحابته الكرام وفي أثناء المسير يحدث بعض المواقف العظيمة أول هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لم يتهيأ لقتال ولم يستعد لمعركة ولم يأخذ السلاح الكافي وإنما خرج ب317 رجلا لهدف محدد فكان لديهم نقص في السلاح ونقص في المؤونة ونقص في الركوب فكان النبي كان كل ثلاثة من الصحابة مثلا يعتقبون بعيرا فيسير البعير بأحدهم والآخران يمشيان ثم يقف ويصعد الثاني وهكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعيش مع صحابته فكان هو عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة رضي الله عنهما كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقبون بعيرا ففي البداية بدأ دور النبي عليه الصلاة والسلام فركب عليه الصلاة والسلام وسار معه علي رضي الله عنه وسار بحذائه أبو لبابة فلما انتهى دور النبي عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه لأبي لبابة ما رأيك أن نسير وأن نؤثر بنصيبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم أن تؤثر بنصيبك لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فقال أبو لبابة لم يتردد قال نعم نحن نسير والنبي عليه الصلاة والسلام يكمل على ظهر هذا البعير فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول ليأخذ صاحباه دورهما قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنت تبقى تسير ونحن أنت تبقى على ظهر هذا البعير ونحن نسير قال عليه الصلاة والسلام اسمع الكلمة الجميلة الرائعة وهي نقولها لكل من يلي أمرا ولكل من يكون مسؤولا أن يعيش مع الناس حياتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما أعيدها قال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما أنا أيضا إذا كنتم أنتم تريدون البحث عن الأجر أنا أيضا أريد أن الأجر من الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر من أكثر الناس عبادة لله ولهذا لما ذهب الثلاثة إلى دار النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته كأنهم رأوا أن هذه العبادة قليلة التي يتقرب بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، وهذا ملحظ مهم. هم مندفعون ولديهم حماس، فرأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أقل مما يجب أن تكون. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، أنا متبتل للعبادة. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام. فلما علم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، ومع ذلك أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر تتشقق قدماه، قالت: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أن ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، ثم قال: وما أنتما بأقوى مني. وبالفعل نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد صاحباه وبدأوا يتناوبون على ظهر هذا البعير. وذلك نحن نقول: من يلي أمرا من أمور المسلمين، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة تعطينا أمور كثيرة، يعني القائد يستفيد منها، الحاكم يستفيد منها، المربي يستفيد منها، المسؤول يستفيد، العالم يستفيد، الأب، الجد، الجميع، الأسر. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم روضة غنى يجد فيها كل إنسان ما يحتاج وما يصبو إليه. وذلك لما تنظر إلى الكتابات التي كتبت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد من يهتم بالجانب الاقتصادي، من يهتم بالجانب السياسي، من يهتم بالجانب العسكري، من يهتم بالجانب التربوي، من يهتم بالجانب العلمي، وتجد أن كل واحد منهم لديه من التفصيلات ومن الفوائد ما ليس لدى الآخرين. وهذا هو العمق العظيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الله عز وجل من دينه يجعله دينا صالحا لكل زمان ولكل مكان. فهذا هذه لفتة تربوية وإيمانية يجب علينا مراعاتها مع الناس حتى يكون لأقوالنا وأفعالنا أثر في حياة المسلمين. أيضا من المواقف موقف سعد ابن خيثمة. خيثمة والده لديه سعد وبقية ما لديه من الأبناء بنات. فلما أتت غزوة بدر أراد الاثنان أن يخرجا، فقال خيثمة لابنه سعد: ابق مع أخواتك وأنا سأخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبتي، نضع القرعة بيننا، فإن خرجت لي أخرج أنا أو تخرج أنت؟ قال: نعم. فوضعوا القرعة، كل يتسابق حتى يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فوضعوا القرعة فخرجت لصالح سعد. فقال والده خيثمة: يا سعد، آثرني بنصيبك. هنا الإيثار بين الأب وبين ابنه، على ماذا يؤثره؟ على الذهاب إلى أمر قد لا يعود منه. فقال: يا أبتاه، والله لو كان غير الجنة فعلت، ولكني أطلب الجنة. فقتل خيثمة رضي الله عنه في هذه المعركة، وقتل والده كذلك في غزوة أحد. وهذا يدل أيها الإخوة على عمق الإيمان الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس صحابته الكرام رضوان الله عليهم. قلوبهم تتوق إلى ما عند الله، قلوبهم تتوق إلى الدار الآخرة، قلوبهم تتوق إلى أن يقدموا أنفسهم من أجل دين الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا في الملاحظ أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت حتى حياتهم جهاد. وأنا هنا أتذكر كلمة كان يرددها سماحة شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حينما قال: إن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. وصدق رحمه الله، فعلا أن تعيش وأنت مستقيم على طاعة الله، أن تعيش وتكون بناء تبني في هذا المجتمع وتقدم الخير للناس جميعا وتكون سببا في تآلف الأرواح واجتماع القلوب ووحدة الكلمة، أن تكون باذلا للمعروف وناهيا عن المنكر، أن تكون قائما بحدود الله وقائما بأوامر الله مجتنبا محارم الله، كل هذا من أعظم الجهاد الذي يجب أن يحرص عليه المسلمين. ولذلك لا ينبغي بحال من الأحوال أن يغيب هذا الجانب في الجهاد، لأن البعض يقول يرى أن الجهاد لا يكون إلا في القتال في سبيل الله. الجهاد معنى واسع، بل إن الله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فهذا من الأمور التي يعني ينبغي مراعاتها أثناء قراءة هذه المواقف العظيمة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم. خرج أهل مكة والصحابة رضوان الله عليهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل مكة قد خرجوا بخيلهم ورجلهم وقياداتهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بين خيارين عسكريا، بين خيارين، إما أن ينسحب بجيشه إلى المدينة، وإما أن يقاتل بهذه النخبة القليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستعداد والإعداد، والله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يربي فيهم أن المسلمين لا ينتصرون على أعدائهم بكثرة جيشهم ولا سلاحهم ولا عتادهم ولا عدتهم، وإنما ينتصرون على أعدائهم بالإيمان الذي يستقر في قلوبهم. ولهذا الإيمان إذا استقر في النفس وقويت صلته في قلوب العباد يكون له أثر كبير جدا. جميع المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين أقل من المشركين وكانوا ينتصرون في أكثرها، إلا معركة واحدة كان عدد المسلمين يفوق المشركين كثيرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في غزوة حنين، يقول: كنت أسير فنظر إلي أحد أصحابي وهو ينظر إلى الوادي وقد امتلأ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما اليوم فلن نهزم من قلة. إذا كان الميزان ميزان النصر وميزان الهزيمة هو القوة وهو الكثرة فلن نهزم. قال: فلما بدأت المعركة انهزمنا. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته ثم نصرهم الله عز وجل بعد ذلك فكان درسا لهم. لهذا أيها الإخوة، التربية على الإيمان، التربية على المبادئ والقيم التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ربط الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يقوي هذه الأمة. وإن أمة تتخلى عن مبادئها وتتخلى عن كتاب ربها وتتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتخلى عن تربية أفرادها وبنائهم عن الإيمان، حري ألا تقوم لها قائمة وألا يقر لها قرار وألا يهنأ لها بال، لأنها أعرضت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرع في قلوب أصحابه مبادئ القوة ومبادئ التدين الحق والاستقامة الحقة على منهج محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك الرمنا أن تنهض هذه الأمة وأن تعز هذه الأمة، فلن يصلحها مناهج مستوردة ولن يصلحها كذلك مناهج داخل البلاد الإسلامية، تكون هذه المناهج بعيدة عن هدي القرآن، بعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن أن تزرع في قلوب أتباعها اجتماع الكلمة ووحدة الصف على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يسعد أرواحنا بالقرآن. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.